الوحدة السابعة، الأذان والإقامة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. عناصر الوحدة: تعريف الأذان والإقامة، حكمهما، تاريخ مشروعيتهما، الحكمة من مشروعيتهما، فضل الأذان، شروطه، سننه. أريد أن أتعلم، أريد أن أتعلم فضل الأذان والمؤذنين، الحكمة من مشروعية الأذان، كيف شرع الأذان، حكم الأذان والإقامة وصفتهما، الشروط والسنن التي ينبغي للمؤذن التزامها. أكتب بأسلوبي تعريفا للأذان والإقامة. الأذان والإقامة من العبادات التي تميزت بها هذه الأمة عن غيرها من سائر الأمم، وقد شرعهما الله تعالى لفائدة عظيمة. بالتعاون مع زملائي أتعرف على هذه الفائدة. حكمهما: الأذان والإقامة للصلوات المكتوبة فرض كفاية على جماعة الرجال، وأما الصلوات غير المكتوبة كالعيد والتراويح فلا يشرع لها أذان ولا إقامة. الدليل: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. كيف شرع الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب ذلك أنه لما دعت الحاجة إلى وضع علامة يعرف بها الجميع دخول وقت الصلاة، تشاور المسلمون في ذلك، فلما كان من الليل أري عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام رجلا يحمل ناقوسا، فقال له: أتبيع هذا الناقوس؟ فقال الرجل: ماذا تعمل به؟ قال عبد الله: ندعو به إلى الصلاة. فقال الرجل: ألا أدلك على ما هو خير منه؟ قال عبد الله: بلى. فعلمه الأذان المعروف، ثم علمه الإقامة. قال عبد الله: فلما أصبحت أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. تمرين جماعي. أقرأ هذا الحديث ثم أشارك معلمي وزملائي الحوار فيما يلي. أولا: لماذا كان الأذان خيرا من الناقوس؟ ثانيا: لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ليقوم بالأذان؟ فضائل الأذان. أتعرف على فضائل الأذان من خلال ما أستنبطه من الأحاديث التالية. الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. ثانيا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ثالثا: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته، وله مثل أجر من صلى معه. رابعا، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية جبل، يؤذن ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذن ويقيم، يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. مع كل حديث من هذه الأحاديث يذكر الطالب الفضائل المذكورة. سنن الأذان. أتعرف على سنن الأذان من خلال وضع كل عبارة من العبارات الآتية أمام الحديث الذي يدل عليها. أولا، هذه العبارات: أن يضع أصبعيه في أذنيه. ثانيا، يؤذن أول الوقت. ثالثا، الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا. رابعا، أن يكون ذا صوت حسن. هذه هي الفضائل، كل فضيلة توضع أمام الأدلة التالية. الدليل الأول: عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. الدليل الثاني: عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى بلالا وهو يؤذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. الدليل الثالث: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأصبعاه في أذنيه. الدليل الرابع: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت. شروط الأذان: أولا، أن يكون المؤذن ذكرا. ثانيا، أن يكون الأذان مرتبا. ثالثا، أن يكون الأذان متواليا. رابعا، أن يكون الأذان بعد دخول الوقت. ما يسن عند سماع الأذان؟ يسن لمن سمع المؤذن ما يلي: أولا، أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في لفظ حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن. ثالثا، أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رابعا، أن يدعو لنفسه بعد ذلك ما شاء. تمرين فردي: بعد أن شرع أحمد في الأذان تذكر أنه لم يتوضأ، فقطع الأذان ثم ذهب وتوضأ وأعاد الأذان مرة أخرى. من خلال فهمك لشروط الأذان، ما رأيك في تصرف أحمد؟ هل هو صحيح أو غير صحيح مع التعليل؟ فكر. بالتحاور مع معلمي أكتب الحكمة من قول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح. من أحكام الأذان: ألف، حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أستفيد من الحديث السابق أنه يحرم على المسلم الخروج بعد سماع الأذان، واستثنى العلماء من ذلك الذي يخرج لحاجة وهو ينوي الرجوع، أو الذي يريد إدراك الجماعة في مسجد آخر. تطبيق: أشارك مع أستاذي وزملائي في تطبيق الأذان والإقامة بصورة صحيحة، وأكتب ما ألحظه وما قد يقع من الأخطاء أثناء التطبيق. تمرين فردي: كان صالح يذاكر دروسه داخل المسجد، وبعد سماعه الأذان خرج من المسجد حتى ينهي بعض الأعمال. ما رأيك في تصرفه؟ وما النصيحة التي توجهها له؟ باء: حكم الأذان عند الجمع بين صلاتين. لو أردت أن تجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء فكيف تؤذن؟ تؤذن أذانين، لكل صلاة أذان ولكل صلاة إقامة، أو تؤذن أذانا واحدا للصلاتين وتجعل لكل صلاة إقامة، أو تؤذن أذانا واحدا وتقيم إقامة واحدة لكلتا الصلاتين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. بناء على هذا الحديث اختر إحدى الإجابات السابقة. وهذا ملخص لموضوع الأذان والإقامة. حكمهما: فرض كفاية على جماعة الرجال للصلوات المكتوبة. شروط الأذان: الذكورية، الترتيب، الموالاة، دخول الوقت. سنن الأذان: بالنسبة للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه، الأذان أول الوقت، الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا، أن يكون ذا صوت حسن، وبالنسبة للسامع أن يقول مثله إلا في الحيعلتين. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: قول الدعاء الوارد، الدعاء بعده. من أحكامه: لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لمن يعود مرة أخرى أو يدرك الجماعة في مسجد آخر، وعند الجمع بين الصلاتين يكتفى بأذان واحد وإقامة لكل صلاة.